ولا شفعة. طيب هات مثل لهذا.
لو أقال البائع المشتري أو العكس.
ما أحتاج أو العكس.
لو أقال أحدهما الآخر قبل أن ينفصل.
هما في مكان واحد الآن.
قبل أن ينفصل المجلس فيرجع عليه بالثمن.
فهل له الخيار بعد أن أقاله؟ ليش؟ لأنها ليست بيعا بل هي فسق. طيب ولا شفعة. سورة المسألة. يلا قل لا أعلم. ومن قال لا أعلم فقد علم. مش طيب ولا شفعة. نعم.
مثل زيد وعمك شريكان في أرض.
نعم.
فجاء بكر واشترى من زيد هذه القطعة.
نعم. ثم نصيبه من الأرض. نعم.
ثم قال بكر لزيد أقلني الأرض فما أريد أن أشتريها. فأقال فلا يجوز لعمر أن يشفع.
أن يشفع.
أن يشفع نصيبه من عمرو بعد أن أقال البائع المشتري.
إيه. فهمتم الصورة؟ الصورة ثلاثية. باع زيد على عمرو أرضا نصيبا من أرض يشاركه فيها بكر. فالأصل أن زيدا وبكرا شريكا. فباع زيد على عمرو نصيبه ولم يشفع بكر أجاز البيعة وملكها المشتري. ثم بعد ذلك راغب أن يقيله فأقاله. فهل لشريكه الأول أن يشفع أو لا؟ نعم لا، لأن هذا ليس ببيع. لا هذا ليس ببيع. لكن لو باعها المشتري على الذي باعها عليه أولا فهل لشريك أن يشفع؟ نعم لأن انتقل ببيع. طيب كلا ثنتين. طيب لا أصلا نبدأ. عبد الله علي علي بن عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. ايش؟ نعم.
تخريج الاحاديث قبل الدرس
الكافي. ايه قبل الدرس الكافي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب بيع الاصول والثمار: وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وغناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو ينقط مراراً فوصوله للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. ما الفرق بين الأصول والثمار؟
الأصول جذع أصل.
نعم.
والأصول فيها الأراضي والأشجار.
نعم. والدور. وسميت أصلا لأنها تبقى. الثمار. نعم. نعم. نتاج الشجر والزرع. إذن الفرق أن الأصول هي الشيء الثابت في الأراضي والدور والعقارات وما أشبهها، وأما الثمار فهو نتائج الأشجار والزهور. إذا باع دارا وأراد البائع أن يأخذ الباب أحد أبواب الحجر، هل يملك ذلك أو يشمل البيع غمدي؟ نعم معنى المصور إن كان الباب مركبا فإنه يشمل يدخل في البيع فلا يأخذه البائع، وإن كان طيب لو قدرنا أن الباب مسند الآن مسند سيركب غدا وباعها في الليل يأخذ البائع ما لم يشترط المشتري. تمام. طيب هل الكنز يدخل في بيع الدار؟ لا يدخل في بيع. لا إذن بس السؤال محدد. إذن الكنز في الأرض لا يدخل، لماذا؟
لأنه غير مقصود بقاء بيع
الدار. لا. لأنه منفصل. بيع الأرض وليس عن الدار وليس من جزء من أجزاء الأرض. إذا باع أرضا دارا وفيها رحى فأراد البائع أن يأخذ الحجر الفوقان إلا بالحجر الفوقاني صحيح. المذهب يقول أن الحجر الفوقاني من الرحى لا يدخل في البيع لأنه منفصل، والصحيح أنه يدخل في البيع لأنه تابع لأصله وهو الحجر المثبت. أما إذا كانت رحى موضوعة على الأرض ولم تبنى فإنها لا تدخل في البيع لأنها منفصلة. ثم نأخذ درس جديد. قال المؤلف: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. إذا باع الأرض وفيها غرس فإن الغرس يتبع الأرض لأن الغرس بالنسبة للأرض يعتبر فرعا تابعا لإيش؟ لأصل. وكذلك البناء، إذا باع أرضا وفيها بناء فإنه يدخل في بيع الأرض لأن البناء بالنسبة للأرض إيش؟ فرع فيتبع الأصل. وقوله ولو لم يقل بحقوقها إشارة إلى خلاف في هذه المسألة، وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغراس لا يدخل في الأرض، وعلى هذا فيقدر له قيمة من جديد وإلا فللبائع أخذه. والصواب أنه داخل في الأرض تبعا لها. طيب وإن باع غرسا فهل تدخل الأرض؟ إذا باع نخلة مثلا قال بعث عليك هذا النخل فهل تدخل الأرض؟ لا. لماذا؟ لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل. الأرض أصل والنخل فرع ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع. ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب إذا قال باع عليه نخله أو باع عليه أثله أو ما أشبه ذلك فإنه يشمل الأرض ولا يعرف الناس إلا هذا وعليه. فيجب أن تتنزل الألفاظ على الحقائق العرفية ما لم ينص على أن المراد به الحقائق اللغوية فيتبع ما نص عليه. وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، وهذه قاعدة مضطردة أن الواجب إيش؟ حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه وما لا فلا. وإن كان فيها زرع كبرل وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الطاهرتان عند البيع للبائع. إذا كان في الأرض زرع فهو على نوعين، إما أن يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير فهذا يبقى للبائع أي لا يشمله البيع. كلامنا الآن فيما إذا باع إيش؟ إذا باع أرضا فإنه الزرع الذي لا يؤخذ إلا مرة واحدة هذا يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري، ويبقى أيضا للبائع إلى الحصاد، يبقى إلى الحصاد. فلو طلب المشتري أن يخلي الأرض منه فليس له الحق في هذا، بل يقال أنت اشتريتها وفيها الزرع، ومعلوم أن الزرع يبقى إلى إيش؟ إلى حصاد والجذع. فإذا قال المشتري للبائع احصده علفا، لأن الزرع يصلح أن يكون علفا للبهائم، وقال البائع لا، أنا أريد أن أبقيه حتى يكون سنبلا وحبا، فمن نتبع؟ نتبع قول البائع، لأن البائع يملك إبقاء هذا الزرع إلى الحصاد. قال القسم الثاني من الزرع إذا كان يجز أو يلقط مرارا، فالأصول للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز مرارا، مثل البرسيم، برسيم القط، هذا يجز مرارا، يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد ويحصد مرة ثانية وثالثة، ويبقى سنة أو سنتين على هذا الحال، وربما يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الأرض ورداءتها. فهذا يقال الأصول للمشتري، الأصول يعني العروق والجذوع للمشتري، والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة إلى أوان جزها عادة. اللقطة كذلك، إذا كان هذا الزرع مما يلقط مرارا، مثل الباذنجان واللوبيا والملوخية والطماطم وما أشبه، فهذا الأصول للمشتري تبعا للأرض، واللقطة الموجودة تكون لمن؟ للبائع، مبقاة إلى أوان أخذها، إلى أوان أخذها. فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراس، أي غراس الشجر، فهو تابع إيش؟ للأرض، تابع للأصل. وإذا بيعت وفيها زرع لا يحصد إلا مرة، فإنه لا يتبع الأرض، بل يكون لمن؟ للبائع. وإذا كان فيها زرع أو شجر صغيرة يلقط مرارا أو يجز مرارا، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع. هذا هو التفصيل. كل هذا ما لم يشترط أحدهما على الآخر شرطا يخالف ذلك فعلى ما شرط. ولهذا قال المؤلف وإن اشترط المشتري ذلك صح، إن اشترط ذلك المشار إليه اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة. إذا قال المشتري أنا لا أريد أن تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحصد الظاهرة، أنا أشترط عليك أن يكون لي، فقبل البائع فلا بأس. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. وكذلك قوله من باع عبد له مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كذلك نقول من باع أرضا وفيها زرع يجز مرارا واشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له فله ذلك، لأن المسألة حق لآدم، وحق الآدمين له إسقاطه إذا لم يتضمن شيئا محرما. اتضح المقام الآن؟ فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى كمال. خطأ. نعم، إلى ثلاثة أقسام. الأول نعم، نعم، الأول الأشجار، فما حكمها إذا بيعت الأرض وفيها أشجار؟
يجوز
الأشياء للبايع أشجار نخيل عنب تبع الأرض لمن تكون للمشتري. طيب إذا كان فيها زرع يجز مرارا أي نعم الجزة الموجودة تكون للبايع والأصول للمشتري. طيب لو أن المشتري اشترط الجزة الظاهرة أن تكون له يصح. نعم إذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير للبايع إلى متى؟
إلى حصاد.
نعم إلى حين حصاد. بارك الله فيك. وهل يلزم البائع أو هل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري؟ نعم قل يا أخي أنت هل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري أو لا؟ لا يلزم صحيح لا يلزم لأنه لأن له حقا ثابتا. نعم الظاهرة الموجودة. نعم لا ليس الناقص. يقول فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجدار إلا أن يشترطه مشتر. هذا بيع النخل وليس بيع الأرض. إذا باع نخلا النخلة نفسها باعها تشقق طلعه يعني انفرج وذلك لأن النخلة أول ما تظهر ثمرتها تكون مغطاة بماذا؟ نعم بالكفرة اسمها الكفرة. نعم وعندنا نسميه باللغة العامية الكفو. طيب مغطى ثم إذا نمى هذا العذق داخله انشق انفرج. فإذا باع نخلا تشقق طلعه فالطلع هنا يكون للبائع الطلع للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع. وإن لم يتشقق فهو لمن؟ للمشتري لأنه تبع للشجرة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. هذا هو الدليل. ولننظر هل الدليل مطابق للمدلول أو لا. الجواب لا لأن المؤلف رحمه الله علق الحكم بالتشقق سواء أبره البائع أو لا والتأبير التلقيح. وما هو التلقيح؟ أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع في طلع النخلة فإذا وضع صلحت الثمرة وإن لم يوضع فسدت. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجدهم يؤبرون فيرقى الفلاح إلى الفحل ويأخذ العذق ويجعل منه على ثمرة النخلة فيصعد مرة وينزل ويصعد مرة وينزل مع التعب. فقال عليه الصلاة والسلام يعني لا كلمة معناها لا أرى ذلك يغني شيئا. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام تركوه لم يؤبروا النخل. فصارت النتيجة أن النخل فسد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أنتم أعلم بأمور دنياكم وتركهم يؤبرون. ومراده أعلم بأمور دنياكم ليس بالأحكام الشرعية فيها ولكن بتصريفها والتصرف فيها. فهو أعلم فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة أما من جهة الأحكام فهي إلى الله ورسوله. ولهذا أخطأ من قال إن الدين الإسلامي لا ينظم المعاملات واستدل بهذا الحديث. فنقول له هذا غلط عظيم. الحديث ينظم حتى الثمر. أليس رسولناها أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها؟ أليس قال من باع نخلا بعد أن تعبر فذمته الذي باع؟ هذا حكم أحكام شرعية. لكن مسألة التأبير وعدم التأبير داخل في إيش؟ في الصناعة، وهذا يرجع إلى التجارب، والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر من لم يكن مجربا. طيب، إذن ننظر كلام المؤلف علق الحكم بماذا الأخ؟ بالتشقق. فمتى باع البائع نخلا متشققا طلعه فالطلع له سواء أبره أم لم يأبره. لكن الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر. ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما حكم به المؤلف رحمه الله. والصواب أن الحكم معلق بماذا؟ بالتأبير. هذا هو الصواب. أولا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علقه به، وليس لنا أن نتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن البائع إذا أبره فقد عمل فيه عملا يصلحه وتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم إذا لم يعبره لم نصنع شيئا فيه. فالصواب أنه إذا باع وعلى هذا فالصواب أنه إذا باع نخلا تشقق طلعه قبل أن يعبره فالثمر للمشتري، وإن أبره فهو للبائع. طيب، إذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكل حكمه. تكون ثمرة النخل المؤبرة للبائع وثمرة النخل غير المؤبرة للمشتري. طيب، إن أبر بعض النخلة، لأن الطلع قد لا يكون متساويا كما هو الواقع، إن أبر البعض دون البعض فلمن؟ فللبائع تغريبا للتأبير. ولأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن يؤبر النخل جميعا إلا في هذه السنوات الأخيرة بالنسبة لبلادنا، فإنهم كانوا يؤبرونها جميعا، ينتظرون قليلا بعد أن تتشقق الأولى ويشقون الصغار قبل أن تتشقق. ليش؟ ليوفر عليهم الطلوع والنزول للنخلة. كانوا في الزمن السابق لما كان ناس نشطاء ومتفرغين كان يمكن يصعد الثمرة ثمرة النخلة عدة مرات، يلقح الأول الثمر ووسطه وآخر. أما الآن يقول له خل تصبر شوي، الطلع مبكر والطلع متأخر يشقونه ويلقحونها مرة واحدة. على كل حال، إذا كانت نخلة قد أبر بعضها ولم يؤبر الآخر فإنها تتبع المؤبر وتكون لمن؟ وتكون للبائع. نعم. إذا قال قائل لماذا عدل الفقهاء رحمهم الله أو من عدل من الفقهاء عن التأبير إلى التشقق؟ قال لأن التشقق هو سبب التأثير، التأبير هو سبب التأبير، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالتأبير والمراد سببه. فيقال لنا من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكلامه صريح واضح، فكيف يجوز لنا أن نحرفه إلى معنى آخر خلاف ظاهر اللفظ؟ ثم إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة ولا تنطبق على ما إذا تشقق بدون تأبير، وحينئذ لا يصح القياس ولا تحريف الحديث إلى معنى آخر. قال إلا أن يشترطه مشتري. طيب، فإن اشترطه مشتري الأخ اللي وراك جاب يا أي نعم إن اشترطه المشتري يكون له، يكون له. الدليل، الدليل عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. انتبه يا أخي، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبأوصافه وشروطه التي تشترط فيه. هذا دليل. دليل آخر قول الله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والشرط الذي التزمه الإنسان إيش هو؟ عهد على نفسه. الدليل الثالث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. فإذا قال قائل أيما أولى للمشتري أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي تشقق ضررها على الخلاف له أو أن يبقيها للبائع؟ أي هو أحسن؟ أي أن يشترط أنها له، أن يشترط أنها له، لأنه يسلم من تردد هذا البائع على الثمرة. نكون لاحظ أن البائع إذا باع النخلة صارت ملكا للمشتري، ما له عليها سبيل إطلاقا. فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة ولم يشترطها المشتري صار البائع يتكرر على هذه الثمرة، يتكرر على هذه الثمرة. ويقال إن جحا ما أدري أسطورة حقيقة، إنه باع بيتا على شخص واشترط منفعة الوتد. تعرفون الوتد؟ الوتد عود يضرب بالجدار تعلق به الأشياء، تعلق به الأشياء. اشترط على المشتري مشتري الدار الوتد، قال بشرط هذا الوتد لي أنا أنتفع به. المشتري قال وش يضرني إذا صار الوتد له؟ فوافق على الشرط. فبدأ هذا الرجل كل يوم يجيب أشياء معلقات يعلق على هذا الوتد، يجيب اللحم، يجيب الثياب، يعني يكثر. فسئم المشتري وقال أنا لا 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 أوافق على هذا حتى فسخ. فهذا الذي اشترط الذي كانت الثمرة له عن البائع على التعبير ربما يتضرر المشتري أو على الأقل يتأذى بتردده. فنرى أن الأولى في هذه الحال أن إيش؟ أن يشترط الثمرة أن تكون له إبعادا عن النزاع وعن العداوات والمشاكل. ثم وهذه مسألة يعني ينبغي لطالب العلم أيضا أن يفهمها. الحقوق التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله أن حق للإنسان أو ليس حقا، هم يذكرون على أن الحق غير حق على سبيل البيان، لكن ينبغي للإنسان تربية للعالم أن يقول الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط يبعدهم عن الخصومة وعن النزاع. فلا تكن فقيها كالقاضي، بل كن فقيها مربيا. فإذا جاء إنسان يستشيرك يقول هل ترى أن الأفضل أن أشترط أن تكون الثمرة لي وقد أبرها البائع أو أن أدعها له؟ نقول الأفضل أن تكون لك، تسلم من التردد والتأذي. وربما تكون النخلة هذه في بيت سنتردد على البيت مشكلة. ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يعني وشجر غيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، كل هذا يكون لمن؟ للبائع إذا كان قد ظهر. إذا كان قد ظهر فهو للبائع، لأنه يشبه إيش؟ النخل المؤبر على القول الراجح، أو النخل الذي تشقق طلعه. يقول وما قبل ذلك والورق فلمشتري. قوله وما قبل ذلك هذه ما اسم موصول مبتدأ، وقوله فلمشتر خبر مبتدا، وقوله الورق معطوف على ما، يعني والذي قبل ذلك والورق للمشتري. ولكن حسن أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين. الفائدة الأولى أن ما الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط، ومن المعلوم أن الشرط إذا كان جوابه جملة اسمية فإنه تقرن بالفاء، واسم الموصول يشبه الشرط في العموم، فلذلك تقترن الفاء في خبره دائما. الفائدة الثانية أنه أوضح في المعنى، لأنه لو قال وما قبل ذلك والورق لمشتر لربما يتطلع الإنسان فيظن أن قوله لمشتر متعلق بمحذوف حالا من الورق، يعني والورق حال كونه لمشتر، فإذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال. على كل حال ما كان قبل التشقق على ما مشى عليه المؤلف أو قبل إيش؟ لا نحن الآن في ثمر النخل، أو قبل التعبير على القول الراجح ولو تشقق، وكذلك ما ظهر من 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 العنب وما ظهر من نوره وما أشبه ذلك، نوره يعني الزهر، في نور المشتري. ثم قال المؤلف ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتد حبه إلى آخره. لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، أي ثمر لا يباع حتى يصلح. فلنمثل بالنخل، لا يجوز أن تبيع ثمرة النخلة حتى يبدو صلاحها، ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاحها، صح؟ كلكم على هذا؟ لا يجوز بيع ثمرة النخلة قبل بدو صلاحها، ويجوز بيع النخلة قبل بدو صلاح ثمرها، صحيح؟ نعم تمام. إذن كلامه الأخير في الثمر لا يجوز أن يباع قبل بدو صلاح. فما هو صلاح؟ فما هو صلاحه؟ صلاحه أن يحمر أو يصفر، أن يحمر أو يصفر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وسئل أنس ما بدو الصلاح؟ قال أن تحمار أو تصفر. طيب، فلو أن الإنسان باع ثمرة نخلة أخضر خضراء، ثمرة خضراء حتى الآن ما فيها تلويح، فالبيع إيش؟ البيع فاسد، لأن النهي وقع على عقد البيع، وكل نهي وقع على عمل سواء عبادة أو معاملة فإنه يقتضي الفساد. إذن نقول في هذا الحال البيع فاسد، والثمر للبائع، والثمن لمن؟ للمشتري. طيب، فإن بدا فيها حبة واحدة بدا صلاحها فهل يجوز بيعها؟ واحدة يجوز لأنه بدا الصلاح. طيب، فإن أخذها، أخذ ما الحبة التي بدا صلاحها، فهل يجوز بيعها بعد أخذها؟ نعم، في ظني أنكم ستختلفون. هذا رجل عنده نخلة فيها لون واحد فقط، فصعد ثم أخذها، فهل يجوز بيعها بعد أخذها؟ نسألكم، هل بدا صلاحها أو لا؟ نعم، إذا بدا صلاحها يجوز. أما لو أخذ اللون قبل بعد البيع فهل يجوز أو لا؟ سبحان الله، إيش التوقف هذا؟ أخذ يعني اشتراها وفيها لونة واحدة ثم أخذ اللون المشتري، يجوز؟ ما في إشكال؟ ظهر أن العقيل عنده في إشكال، ها؟ ما في إشكال بالجواز أو عدمه. نعم. الصورة الأولى الظاهر أنها تجوز أيضا، يعني لو أنه كان فيها حبة واحدة بلا صلاحها ثم إنها أخذت وبيعت بعد ذلك فالظاهر الجواز، الظاهر أنه جائز لأنه بدأ صلاحه. لا 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 يعني متيقنين، أما مسألة إنها الآن خضراء ونقول لعل فيها حبة بدأ صلاحها ثم سقطت أو أخذت هذا لا يوجد كلام، تيقننا أن هذه الحبة التي بدأ صلاحها أخذت فنقول هذه بدأ صلاحها فتدخل في الحديث. طيب إذا بدأ صلاح النخلة فبيعت فهل تباع جارتها التي لم يبدو صلاحها؟ نعم نخلة بدأ صلاحها فبيعت وجارتها لم يبدو صلاحها هل تباع جارة؟ هي من نوعها. طيب كم عقدنا الآن صار في هذه الصفقة؟ عقد واحد أو اثنان؟ باع نخلة بدأ صلاحها على فلان ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد، أيجوز أو لا؟ هذا لا يجوز معلوم، لأن العقد عقدان في هذه الصورة. أما لو باعهما جميعا وهما من نوع واحد فالبيع صحيح، وإذا كان من نوع آخر فالبيع غير صحيح. فمثلا عند النخل المسمى السكري وأظن معروف لكم، وإلى جانبه برحية، فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية لم يبدو صلاحها، أيجوز أم لا؟ لا يجوز لأنهما من نوعان مختلفان. باع سكرية بدا صلاحها وسكرية أخرى لم يبدو صلاحها صفقة واحدة جاز؟ طيب الآن تعدد المبيع فيقال هو من جنس واحد فكأنهما نخلة واحدة فلهذا يجوز. هذا هو تحرير المسألة فيه. وقال بعض أهل العلم إذا بدا الصلاح في البستان في نخلة واحدة منه جاز بيع جميعه سواء كان جملة أم تفريدا، لأن هذا النخل الآن بدا الصلاح. وتوسع آخرون فقال إذا بدا صلاح ثمرة القرية جاز بيع جميع النخل فيها، لكن القول الأول أصح أننا نعتبر كل واحدة بنفسها، فإن باع جميع فإن بيع جميعا فإننا نرجع إلى الجنس ما كان من جنس واحد فصلاح الواحدة منه نعم ما كان من نوع واحد فصلاح الواحدة منه صلاح للجميع، وإذا اختلفت الأنواع فلكل نوع حكمه. نعم ثم ايش؟ نعم نعم هذا ما لا يمكن ان نعرفه الا بعد ان تنتهي الثمره، لا يمكن ان نعرف ذلك الا بعد ان تنتهي، فاذا انتهت وصلحت عرفنا انه انتقل التعبير اليها. الظاهر ان هذا يكون للبائع، يكون للمشتري، قصدي يكون للمشتري لأنه لم يحصل من البائع فعل يأثر عليه، وإنما كان تعبيره للنخلة المجاورة. إذا عبر فعل البائع، لكن هل البائع حينما عبر هذه النخلة أراد تعبيرها وما حولها؟ ما أرادها. نعم خالد.
من القواعد ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.
نعم.
إذا صعد البائع بعد البيع لثمر وانكسرت النخلة، هل يضمن؟
انكسرت؟ وشو انكسرت؟ يعني جاءت الريح وانكسرتها؟
بسبب
ما أظن، ما تنكسر ال
يعني
لا الشيء الفرض المحال ما هو ما له جواب أبدا.
أو
أكثر
من أشياء.
نعم.
أكثر من أشياء بسبب الصعود.
طيب إذا كان بتعقد منه أو تفريط فهو ضامن، وإلا فلا، لأن الصعود الذي ليس بتعقد ولا تفريط مأذون فيه. نعم حبيب. الثمرة الجديدة ما تلحق بالقديمة. ما يخالف العقد الذي كان بعد أن ظهر فيها الصلاح صحيح، والعقد الذي قبل أن يظهر فيها الصلاح ليس بصحيح. نعم ياسر.
لو قال
مثل
البائع انا لا اعطيك
اياه
الا ان تدفع لي
مقابل. نعم. هذا سؤال جيد. يقول اذا قلنا باشتراط بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للبائع، فهل يجوز ان ياخذ عنه عوضا او لا؟ فاهمين انتم السؤال؟ طيب يعني باع هذا النخل ب10,000 وظهرت أن نصفه قد أبر، فقال البائع هو لي، قال المشتري أنا أعطيك عوضا عنه، فهل يصح هذا أو لا؟ نعم وافق. يرى بعض العلماء أن هذا لا يصح، لأنه داخل في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ويرى آخرون وهو المذهب أنه صحيح، لأنهم يقولون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على صاحب الأصل لا بأس به. يأتي بقية الكلام فيها في الدرس القادم إن شاء الله. أغصانها على أرضك.
لا
أصلها في أرضك وأغصانها على أرض الآخر، والثمرة تبع الأصل لصاحبها. لكن لو السؤال الذي يمكن أن يرد، لو تصالح الجار مع جاره وقال إن الأغصان المتدلية لي على أرضي إما أن تقطعها، لأن الإنسان يملك إلى الثريا، يملك الهواء إلى السماء، إما أن تقطعها وإلا فاجعل لي نصف ثمرتها التي في المتدلي على أرضي، هل يجوز ولا لا يجوز؟ انتم مهم يا جماعة. هذا انسان عنده شجرة برتقال، نعم برتقال في حافة ارضه، اغصانها تمددت وتدلت على ارض جاره، تمعنى الجار. طيب الجار قال لصاحب الشجرة اقطع اغصانها الهواء لي، هل يملك هذا او لا؟
يملك
أن تقطع الأغصان ولا تلوى حتى تكون في أرض صاحب الشجرة. لكن صاحب الأرض قال لصاحب الشجرة لا بأس أن تبقى الأغصان، ولكن لي نصف الثمرة التي في الأغصان المتدلية علي، ولكن نصفها، واتفق على ذلك، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز كما نص على هذا أهل العلم. نعم شرف. نعم. هذا فرق. فعلق الحكم بظهور، ومعلوم أنه إذا ظهر سوف تعلق نفس البائع بذلك. نعم. الدليل نتمر الآن ظهرت على ملك من البائع إذا هي له كالزرع، إذا باع الأرض وفيها زرع ما يبقى للبائع مبقى إلى الجدار إلى الحصاد.